أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة أخبار هذه الطائفة الثالثة التي دلت على وجوب الاحتياط خبر الأمالي، أمالي المفيد الثاني ابن شيخ الطائفة رحمة الله عليهما، وهو عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. حاصل جواب عن هذا الخبر أن في قوله عليه السلام فاحتط هذا الأمر بالاحتياط احتمالات، أولها أن يراد به الوجوب المولوي. طبيعي قبل هذا أنبه إلى أن متعلق هذا الاحتياط في عموم أخوك دينك فاحتط لدينك، كل ما يصدق عليه أنه دين وعلى الاحتياط فيه أنه احتياط في الدين فهو مأمور بالاحتياط فيه بهذا الحديث، فلذلك يكون عاما لكل الشبهات. فالاحتمال الأول أن يحمل على الوجوب في جميع ما هو دال على الوجوب على الاحتياط فيه، جميع الشبهات الوجوب المولوي. طبعا هذا يلزمه خروج الأكثر، لأن الشبهات الوجوبية الحكمية والموضوعية بقسميها الوجوبية والتحريمية، كل هذه بالاتفاق مع الأخباريين لا يجب فيها الاحتياط، وإنما يقول الأخبار بالاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية. طبعا هذا في الشبهات البدوية وبعد الفحص. فإذا أردنا أن نعمم ونجعله شاملا مثلا للبدوية قبل الفحص والمحصورة وكل شك في المكلف به مثل الدوران بين الجمعة والظهر، ظهر يوم الجمعة، قد لا يكون خروج هذه من خروج الأكثر، فيكون تخصيصا لا تخصيص الأكثر، يلزم التخصيص. وفي الاحتمال الثاني مثل هذا، الاحتمال الثاني أن يراد به الاستحباب في جميع الشبهات فيلزم فيه التخصيص، وذلك أنه لابد من رفع اليد عن هذا الاستحباب في موارد يجب فيها الاحتياط كالمحصورة والدوران في المكلف به، الشك في المكلف به، والبدوية قبل الفحص، هذا أيضا تخصيص، وليكن ليس تخصيص الأكثر. وفي الاحتمال الأول قلت إذا أدخلنا بقية الشبهات قد لا يكون تخصيص الأكثر أيضا، لكن إذا كان في الأول تخصيص أكثر فتخصيص الأكثر مستهجن، وهذا كاف في إبطال احتمال الحمل على الوجوب. وإذا لم يكن تخصيصا للأكثر فنقول فيه كما نقول في هذا الثاني وهو الحمل على الاستحباب، وهو أنه يلزمهما التخصيص، والتخصيص أصله وإن لم يكن مستهجنا لكنه يحتاج إلى قرينة قطعية دليل على التخصيص، وإلا فالأصل عدمه. قطعية يعني ولو دليل معتبر بالقطع وإن كان هو ظهور، أو ظني السند، ولكن الدليل عليه علم، فلا بد من قرينة معتبرة. وعندما يكون هناك محامل أخرى لا يلزم معها تخصيص، لا تنهض مثل هذه القرينة. يعني لو لم يكن إلا احتمال الوجوب أو الاستحباب أو أحدهما وكلاهما يلزمه تخصيص، فأصل التخصيص لابد منه، وانحصار الاحتمال في واحد أو في الاثنين هو قرينة هذا التخصيص، لابد منه. لكن إذا كان هناك محامل أخرى لا يلزم معها تخصيص، ودار الأمر بين هذين ولازمهما التخصيص، وبين غيرهما ولا يلزم منه تخصيص، فلا ينهض قرينة قطعية على التخصيص، وبالتالي لا يثبت الاحتمال اللازم له التخصيص بسبب أنه لا شيء ينهض لهذا التخصيص. وهذا الجواب كنا ذكرناه في الطائفة الثانية، أخبار التوقف، بعد ما شرح أنها للإرشاد وبين كيف هي للإرشاد، ذكر جوابا آخر وقال إن الأمر دائر بين حملها على الإرشاد وحملها على ما يقول الأخبار من الوجوب المولوي، لكن يلزم الثاني التخصيص. هناك أيضا قلنا إذا كان تخصيص الأكثر باعتبار خروج 3 شبهات من 4، لأن الأخبار لا يقول بالوجوب إلا في خصوص الحكمية التحريمية، فيلزم تخصيص الأكثر. لكن إذا أدخلنا تحت هذه الأخبار كل بقية الشبهات، لأن هذه 4 لمحل الكلام هي في البدوية بعد الفحص، وهناك بدوية قبل الفحص، وهناك محصورة في علم إجمالي ودوران بين المتباينين مثلا في المكلف به، أو مطلق الشك في المكلف به وأمثال ذلك. فإذا أضفنا هذه قد لا يكون إخراج هذه 3 من البدوية بعد الفحص من تخصيص الأكثر، لكن يكون أصل تخصيص، وأصل التخصيص إن لم يدل عليه دليل واضح لا يجوز الالتزام به، لأنه على خلاف الأصل يخرج عن أصالة عدم التخصيص بدليل التخصيص، مع انحصار المحمل بالاحتمال المستلزم للتخصيص نقول هذا كاف في الدليل على لزومه. أما مع إمكان محامل أخرى لا يلزم عليها تخصيص، فلماذا ألتزم بمحمل لازمه التخصيص حيث لا يكون في مثل هذا الفرد وهذا الدوران دليل ناهض على هذا التخصيص، لأن دليل خاص ومستقل على أنها بنحو التخصيص ما في، واضح؟ إلا أن تجمع بين دليل التوقف وبين أدلة عدم الوجوب في تلك 3، ها؟ لكن ما دام يمكن حمل دليل التوقف على وجه آخر لا يلزم منه تخصيص، لا ينهض تلك الأدلة مخصصتان، واضح كيف؟ نظيره الذي ذكرناه، نظير ما ذكرناه هناك، يقال هنا أصل التخصيص يكون حينئذ في إشكال لعدم نهوض دليل عليه. هذا في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال إن المراد بإحتط لدينك الإرشاد المشترك، نظير ما ذكرناه في أخبار التوقف هناك. ومعنى المشترك الذي يكون في كل مورد بحسبه، وهذا لا يلزم منه تخصيص لا لأكثر ولا لأقل، لأن كل موارد الشبهة حينئذ تكون داخلة تحت هذا الأمر. غاية ما هناك أن الموارد التي يجب فيها الاحتياط يكون الإرشاد فيها إلى هذا الوجوب أو إلى ما يقتضي هذا الوجوب، مثل احتمال العقاب مثلا، والموارد التي لا يجب فيها الاحتياط يكون الإرشاد فيها إلى هذا الاستحباب أو ما يقتضي هذا الاستحباب من احتمال مضرة أخرى غير العقاب مثلا التي قلنا فيها إنها لا يجب الاحتياط. لماذا نقول هكذا؟ ذلك لأن المرشد إليه في هذا الخبر ومتعلق الأمر الإرشادي هو الاحتياط، أخوك دينك فاحطط. إذا كان الأمر إرشاديا فمتعلقه هو المرشد إليه، كما أنه إذا كان مولويا فمتعلقه هو المكلف به، هو الواجب مثلا. هنا ما في واجب فمتعلقه هو المرشد إليه. خب ما معنى الاحتياط الذي أرشد إليه بهذه الأخبار؟ الاحتياط هو الاحتراز في موارد احتمال المضرة أو عن احتمال المضرة، يعمل عملا يحصل به الاحتراز عن المضرة المحتملة بحيث يقطع بأنه لا يقع فيها. بما أن الاحتياط معناه الاحتراز عن الموارد اللي فيها احتمال أو في الموارد اللي فيها احتمال مضرة أو عن المضرة المحتملة، فيختلف هذا الاحتياط وهذا الاحتراز رضا المرشد إليه بترك الاحتياط وعدم تركه من مورد إلى آخر بحسب اختلاف مراتب المضرة المحتملة. فإذا كان المورد مما يحتمل فيه العقاب كما في الشبهة المحصورة وفي البدوية قبل الفحص، فهنا لا يرضى المرشد بترك الاحتياط لأنه يؤدي إلى الوقوع في العقاب ولو أحيانا وعلى تقدير ثبوت التكليف واقعا، لكن الإقدام تعريض للنفس للعقاب الأخروي الواجب الدفع عقلا، فالمرشد لا يرضى هنا بالترك فيكون إرشاده إلى أمر اللزومي إلى لزوم الاحتياط. وإن كان المورد مما يؤمن فيه عن العقاب ويحتمل فيه مضرة أخرى غير العقاب مثل احتمال أضرار بدنية مثلا، وهذا نظير ما قلناه في الشبهات الحكمية الوجوبية والموضوعية بقسميها، وطبعا مصنف بنهاية الكلام جعل حتى الحكمية التحريمية من هذا القبيل. هذا قلنا فيه لا يجب الاحتياط لأن العقاب غير محتمل بسبب جريان قاعدة قبح العقاب على التكليف المجهول. وأخبار التوقف هنا قلنا للإرشاد فلا يأتي منها احتمال عقاب، وبهذا الخبر نفس الشيء إذا حملنا على الإرشاد لا يأتي منه احتمال عقاب. وإذا كان المورد في نفسه لا يحتمل فيه العقاب لأن التكليف مجهول ويقبح العقاب بلا بيان للتكليف، فقط هناك احتمال مضرة أخرى غير العقاب، تصبح الشبهة من هذه الجهة موضوعية، وذلك لأن التكليف بلزوم دفع الضرر الخاص لا كل ضرر، مثل ضرر الهلاك مثل ضرر التمرض بمرض عضال وأمثال ذلك مما يجب بنظر العقلاء دفعه إذا كان معلوما، هذا علم فيه التكليف لكن شك بشك موضوعي من جهة احتمال، علم التكليف الكلي باللزوم دفع مثل هذا النوع من المضار، لكن هنا من جهة احتمال التكليف في المورد واحتمال كوني هذا التكليف الموجود ناشئا عن مثل هذه المضار ينشأ احتمال المضرة موضوعيا. فالتكليف باجتناب المضرة معلوم، لكن هل هنا مضرة؟ هل هنا صغرى لهذه الكبرى أو لا؟ هذا حصل فيه الاشتباه، شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب فيها باتفاق الكل. فالإرشاد في أمثال هذه الموارد لا يكون إلا إلى رجحان الاحتياط واستحبابه، لا إلى لزومه، باعتبار أنه وإن لم يجب لكن يحسن ويرجح الاحتياط بلحاظ أن فيه قطعا بتجنب الوقوع في أمثال هذه المضار المحتملة. هذا في الإرشاد إلى في موارد احتمال التكليف. هنا تكليف في شبهات محتمل، والإرشاد في هذه الموارد إرشاد بلحاظ التكليف المحتمل وما يقتضيه من لزوم احتياط أو استحبابه. يقول له نظير في الأوامر المعلومة، في التكاليف المعلومة، وهي أوامر الإطاعة، قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وهكذا سائر أوامر الإطاعة الواردة في الكتاب والسنة، هذه محمولة على الإرشاد. ذكروا في محله أنها لو حملت على المولوية للزم التسلسل، يعني عندي أوامر تقول أطيعوا الله، طيب والله سبحانه وتعالى له أوامر يقول صلوا صوموا ونواهي لا تشربوا الخمر لا تغتابوا أمثال ذلك، لا إشكال أن أوامر صلوا وصوموا ولا تشربوا الخمر ولا تغتابوا لها إطاعة، يجب إطاعتها. عندما يقول أطيعوا الله، هل هذا الأمر أيضا له إطاعة؟ هل الأمر بالإطاعة له إطاعة؟ هل الإطاعة اللي هي متعلق الأمر هنا لها إطاعة؟ كما أن متعلق الأمر في صلوا وصوموا له إطاعة، إذا كان لمتعلق أمر الإطاعة، يعني الإطاعة، إذا كان للإطاعة اللي هي متعلق أمر أطيعوا إطاعة، يلزم تسلسل، لأن هذه الإطاعة الأخرى مثل الإطاعة الأولى لها إطاعة، والإطاعة الثانية لها إطاعة، وهكذا لا إلى نهاية، ولا ينقطع إلا بأن تقول من الأول الإطاعة متعلق الأمر بالإطاعة لا إطاعة له، مستقلة، وإطاعته ليست إلا بإطاعة أوامر الشرع التفصيلية، صلوا صوموا إلى آخره، مجرد أن يقول صلوا له إطاعة، صوموا له إطاعة، فإذا قال أطيعوا لا إطاعة أخرى غير تلك الإطاعة المفروضة لهذه الأوامر، حذرا من لزوم التسلسل. ولذلك لا يترتب على أمر أطيعوا سوى إطاعة تلك الأوامر، وليس له إطاعة أخرى مستقلة. طيب هذه الأوامر المعلومة صلوا وصوموا، وفيها أوامر استحبابية وفيها أوامر وجوبية، كذلك النواهي فيها تحريمات وفيها كراهات. هذا الذي حمل على الإرشاد وهو قوله تعالى أطيعوا الله والرسول، يكون إرشاده في كل مورد بحسبه، فإذا كان باعتبار ليس له إطاعة من نفسه، وإنما إطاعته إطاعة تلك الأوامر، فينظر إلى تلك الأوامر، فإذا كان الأمر وجوبيا مثل صلوا اليومية وصوموا رمضان، فإرشادها إلى أمر وجوبي، وإذا كان هذه الأوامر استحبابية مثل صلوا صلاة الليل وصوموا رجب وشعبان، فهو إرشاد إلى استحباب. هذا نظير ذاك، ما نحن فيه في الأوامر والتكاليف الاحتمالية، وهذه أوامر الإطاعة في الأوامر والتكاليف المعلومة. إذن هذا النحو من الحمل لأمر الاحتياط في الحديث حديث الأمالي على الإرشاد المشترك الذي يكون في كل بحسبه هو أمر ممكن ولا يلزم فيه إشكال التخصيص. الاحتمال الرابع حمله على الطلب المولوي لكن لا خصوص الوجوب كالأول ولا خصوص الاستحباب كالثاني، بل المشترك الجنس المشترك بين الوجوب والاستحباب، الطلب من حيث هو الذي يتخصص في بعض الموارد بخصوصية الوجوب وفي بعضها بخصوصية الاستحباب، بخصوصية المنع من ترك الاحتياط المطلوب بهذا الأمر فيكون طلبا وجوبيا، أو خصوصية عدم المنع من ترك الاحتياط المطلوب بهذا الطلب فيكون احتياطا استحبابيا. هذا النحو أيضا لا إشكال فيه لأنه شبيه سابقه في عدم لزوم تخصيص. كل الشبهات يمكن حينئذ إدخالها تحت الحديث ويشمل الجميع، لكن في كل بحسب المورد، يشمله بالجنس المشترك بين الكل، ويتخصص هذا الجنس في كل مورد بالخصوصية المناسبة له. إن كان موردا يجب فيه الاحتياط يتخصص بخصوصية المنع من الترك، وإن كان لا يجب فيه الاحتياط يتخصص بخصوصية عدم المانع من الترك، فلا يخرج عنه مورد ولا يلزم تخصيص فيكون ممكنا أيضا. إذن إلى هنا ذكرنا أربعة محامل في أمر الاحتياط في حديث الأمالي. الأولان الحمل على الوجوب المولوي وعلى الاستحباب المولوي وأبطلهما المصنف، والآخران الحمل على الإرشاد المشترك وعلى جنس الطلب المولوي المشترك وأجازهما، يعني قال بإمكانهما. ولكن مع ذلك، يعني مع أن هذين ممكنان، اختار هو احتمالا خامسا غير الأولين الباطلين وغير الآخرين الممكنين، وهو الاستحباب لكن لا في الكل كما هو الثاني، بل في خصوص المرتبة العليا من الاحتياط المقصود بها الاحتياط التام الشامل لكل شبهة، سواء ما يجب فيه الاحتياط وما يستحب، كلها بنحو المرتبة الواحدة، واضح؟ والمجموع كما سأوضح. مثل هذه المرتبة التامة الجامعة لكل الشبهات مما يجب فيه الاحتياط وما يستحب فيه معلوم أنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، وذلك لأن المركب من الواجب أو بل لسه حتى لا يحصل شبهة في البيان، خلينا نقول النتيجة تتبع أخص المقدمتين، ما دام في هذه المرتبة ما هو مستحب ويمكن تركه، إذن المرتبة المركبة مما يجب ومما يستحب تستحب، ما دام تشتمل على جزء مستحب ويجوز تركه فهذا المركب التام المشتمل على هذا الجزء المستحب مستحب، لأنه يجوز تركه هذا الجزء فينترك هذا المركب، لأن المركب الكل عدم عند عدم جزئه، فإذا جاز إعدام جزئه جاز إعدام المركب، وإذا جاز إعدام المركب لم يكن طلبه إلزاميا. فالمرتبة التامة مركبة من الواجب الاحتياط فيه ومن المستحب، فتكون مستحبة بلا إشكال. هذه المرتبة التامة نقول هي المقصودة من الخبر، احتط لدينك بما شئت، لا الاحتياط في جميع المراتب. ما معنى جميع المراتب؟ يعني مرتبة الاستحباب فيما يستحب، ومرتبة الوجوب فيما يجب على أن يراد. انظر الفرق بين هذا وبين ما ذكرناه من المرتبة التامة. على أن يراد هنا أو هناك، المرتبة التامة كمركب كمجموع. ما معنى المرتبة التامة؟ إذا أنقصت منها موردا لم تعد التامة. فإذا كان المطلوب الاحتياط التام يصبح المطلوب شيئا واحدا، هي هذه المرتبة الجامعة لكل احتياط في كل شبهة، واجبا أو مستحبا. فالمطلوب المجموع كمجموع، ولذلك قلنا هي مستحبة، لأن هذا المركب وهذا المجموع من حيث هو مشتمل على جزء مستحب، فيجوز تركه فينعدم الكل. فإذا جاز تركه وإعدام الكل لم يكن واجبا. أما هنا فالمطلوب الجميع، بمعنى أنه ليس المطلوب مجموع الكل ككل مركب، بل كل مرتبة مرتبة. مرتبة الواجب من الاحتياط مرتبة ولها طلبها، مرتبة المستحب من الاحتياط مرتبة ولها طلبها، بل قد أقول مرتبة الواجب واحدة لأنه الشارع مثلا لا يرضى بترك شيء منها، لكن مرتبة المستحب مراتب، مراتب متعددة، قد تحتاط بأقل أو بأوسط أو بأعلى وأكثر، وبتمام مرتبة المستحب، ولكل طلبها. لو احتطت بالأدنى مطلوب، لو احتطت بأكثر بقليل مطلوب، وهكذا كلما زدت شيئا فهو مطلوب، لا أن الكل مطلوب واحد من المستحب، ولا حتى الواجب لا أريد أن أقول هذا فيه، لعل الواجب يقال مرتبة واحدة أن كله مطلوب، لكن في المستحب على الأقل هكذا. لكن الواجب حتما مرتبة والمستحب مستقل عنه، ولا يكون المطلوب مركبا منهما، بغض النظر عن كون المستحب له مراتب أو لا وهو له مراتب. المهم ليس بين مرتبة المستحبات ومرتبة الواجبات تركب وتعلق طلب واحد بالمركب منهما، بل لكل طلبها. هذا فرقه عن المرتبة التامة. هذا الوجه يقول، أو هذا المعنى من المرتبة التامة اللي ذكرناه أولا هو المقصود بالخبر، لا جميع المراتب التي يكون كل مرتبة منها مطلوبا مستقلا كما بيناه، ولا أيضا المقصود من الخبر خصوص الواجبات، ليكون الاحتياط المسوق له الخبر واجبا مولويا. لماذا؟ من أين تقول المطلوب هي هذه المرتبة التامة؟ يقول الوجه في ذلك أن الخبر جعل الدين كالأخ، بل بمقتضى تقديم الأخ وجعله مبتدأ وتأخير الدين وجعله خبرا مع كونهما معرفتين، يكون الدين محصورا في الأخوة. يعني أخوك، أو يكون الأخ محصورا في الدين، أخوك دينك حصرا، أخوك دينك فقط لا شيء آخر، لا أخ لك إلا الدين بغض النظر عن الحصر. على الأقل جعل الدين بمنزلة الأخ، وبالأخ له خصوصية كما سنشرح بعد قليل. المهم هذا المعنى من جعل الدين بمنزلة الأخ لا يقصد منه التعميم من حيث القلة والكثرة ثم التفويض إلى مشيئة المكلف، فيقال أخوك دينك فاحتط من حيث المراتب المختلفة قلة وكثرة، دنوا وعلوا، ضعفا وشدة، عبر بما شئت من حيث هذه المراتب المختلفة الاحتياط، احتط بما شئت، اختر أي مرتبة شئت واحتط، ليكون المعنى شبيه ما جاء في الصلاة من قوله عليه السلام الصلاة خير موضوع فمن شاء استقال ومن شاء استكثر. فإن المعنى هنا أن الصلاة خير موضوع لها مراتب في القلة والكثرة، فمن شاء فليختر ويصلي القليل، ومن شاء فليختر ويصلي أكثر، أقول أكثر حتى ينطبق على كل ما فوق القليل لأن المراتب كثيرة. خير موضوع من شاء استقل من شاء استكثر، يمكن أن تقتصر على اليومية ونوافلها، ويمكن أن تزيد عليها كل يوم 50 ركعة، ويمكن أن تكون بعض الأئمة يصلي في الليلة 1000 ركعة أو في اليوم والليلة 1000 ركعة مثلا، غير هذه الفرائض والنوافل بحسب الظاهر. خير موضوع من شاء استقال ومن شاء استكثر، ذاك إليك إلى مشيئتك واختيارك. ليس المقصود هنا مثل هذا أن يقول أخوك دينك، الدين أخ والاحتياط فيه مستحسن وله مراتب تتفاوت قلة وكثرة من حيث موارد الاحتياط، مرتبة مواردها قليلة، مرتبة أكثر، مرتبة أكثر، إلى أن تبلغ المرتبة العليا، لكن فاختر منها ما شئت فاحتط بما شئت. ليس هذا المعنى أن يوكل إلى اختيارك ومشيئتك اختيار ما شئت من مرتبة الاحتياط القليلة أو الكثيرة، ليس هذا، وذلك لأن هذا المعنى ينافي جعل الدين أخا، لأن ما مناسبة تشبيهه بالأخ؟ أن الأخ من كان لك بأخ، والتفت الناس المؤمنون في هناك أخوة الإيمان العامة، إنما المؤمنون إخوة، هذا شيء، وهناك معنى خاص للأخوة يترتب عليه آثار خاصة ويثبت بمقتضاه للأخ حقوق، هذه التي تحدثت عنها الروايات، وفي بعضها ذكر له 30 حقا، وتعرض المصنف لذلك في المكاسب في بحث في ذيل البحث الغيبة، صحيح من كان معنا وسعدنا بوجوده يومها. إذن المؤمنون على قسمين، الرجل المؤمن رجلان، رجل ليس بمنزلة الأخ ورجل بمنزلة الأخ، وبالرجل اللي بمنزلة الأخ له حقوق، حتى لا نذهب فيها تفصيلا، جامعها هذا أنه له عليك الحق بتمام المراعاة والمدارات في كل شؤونه، أن تراعيه وتداريه دائما، هذا حق عليك في معاملتك معه، في غيبته إذا غاب، في أهله وماله إذا غاب عنهما وتركهما بين يديك أو تحت ناظريك، وهكذا ما يذكر من هذه الموارد للمدارات والمراعاة اللي هي تسمى بعنوان حقوق الأخ، هكذا الأخ. فمقتضى تشبيه الدين بالأخ أن يكون المطلوب والمستحسن في شأن الدين بمقتضى هذا الخبر هو مراعاة الدين بالاحتياط فيه في كل ما هو دين، يعني المرتبة التامة. فليس المقصود فاحتط بما شئت، يعني اختار لك مرتبة قليلة أو كثيرة واحتط بها، بل المقصود أن أي مرتبة شئتها من مراتب الاحتياط حتى تلك العليا التامة فهي مستحسنة وفي محلها وتليق بالدين لأنه كالأخ. وبناء عليه فاختر إن استطعت، لا نريد أن نكلفك ما لا تستطيع، فاختر إن استطعت تلك العليا لأنها في محلها. من هنا يكون مفاد هذا الخبر مفاد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اللي معناه أن تتقوه في فعل الواجبات وفي ترك المحرمات والاحتياط في الشبهات أيضا، هذا ما استطعتم، يعني تلك المرتبة العليا من التقوى. ولذلك لما تعرضنا للاستدلال بالآية على وجوب الاحتياط كان جواب المصنف أو بعض أجوبته أن الاحتياط بهذا المعنى اللي هو التقوى في كل شيء يعني المرتبة التامة حتى الشبهات مستحب وليس بلازم، هذا يكون معناه مثل هذا. إذا اتضح هذا اتضح لك وجه كون المطلوب بهذا الاحتياط المرتبة التامة، وإذا كان المطلوب مرتبة التامة فمن المعلوم أنها مرتبة مستحبة فيكون أمرا استحباب مولويا استحبابيا. وفرقه عن الثاني اللي قلنا فيه بالاستحباب أنه ذاك المطلوب فيه استحباب الاحتياط في كل الشبهات حتى في مورد الواجبات، حتى تضطر إلى إخراج الواجبات وتخصص. أما هنا فلا، ليس هكذا، المطلوب المرتبة الواحدة المركبة مما يجب وما يستحب كمجموع ومركب كما شرحته قبل قليل. هذا هو الاحتمال الخامس الذي يبني عليه المصنف، وفي الأثناء قد تبين أنه نفى احتمالا سادسا، يعني سادس في المجموع وخامس من المنفي، لأن نفى أربعة وهذا خامس، وهو أن يكون المقصود هنا خصوص الواجبات فيحمل الاحتياط الأمر به على الوجوب المولوي لكن دائرته خصوص موارد الوجوب، هذا لا دليل عليه وهو أعم وأوسع من ذلك، ويلزم منه أيضا تخصيص بإخراج الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط. بهذا البيان ظهر الجواب أو حصل الجواب عن خبر الأمالي، وظهر منه الجواب عن بقية الروايات. نحن قلنا مصنف ذكر سبع روايات، الأولى صحيحة والثانية الموثقة والثالثة رواية الأمالي. بعد الأمالي هناك أربع روايات كلها ضعيفة السند ومرسلات، ارجعوا وشوفوا. فأولا الجواب عنها أنها ضعيفة، لكن من حيث الدلالة ظهر الجواب عنها مما ذكرناه في خبر الأمالي، ومحصل هذا الجواب أن حمل هذه الأخبار على الوجوب يلزم منه التخصيص أو تخصيص الأكثر، وحمله على الاستحباب أيضا يلزم منه التخصيص، وكلاهما باطل. وليست كخبر الأمالي فيها قرينة على إرادة المرتبة التامة بالشرح الذي بيناه، فبطل هذا الاحتمال الخامس اللي اختاره المصنف. وطبعا لا يراد بها خصوص دائرة الواجبات لأن ظاهرها أوسع من ذلك، اللي هو السادس الأخير لنفاف الأثناء كما قلت. فيتعين فيها الحمل إما على الإرشاد المشترك، وإما على الطلب المولوي المشترك، جنس الطلب الذي يتخصص بخصوصية الوجوب في مورد وخصوصية الاستحباب في مورد آخر. نعم، هذا الاستدراك الذي أذكره استدراك من قولنا بقية الأخبار كلها ضعيفة السند، هذا جوابها في الدلالة وجوابها في السند أنها ضعيفة. نعم، يظهر من المحقق في المعارج أن خصوص النبوي المتضمن لقوله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا معتبر سندا، هذا ظاهر المعارج. منشأ الظهور أنه ذكر هذا الحديث ولم يرده من حيث السند، بل رد عليه بوجهين آخرين، بل أحد هذين الوجهين ظاهره الاعتراف باعتباره. الوجه الأول أنه خبر واحد، وخبر الواحد لا يعمل به في الأصول، وإذا كان ضعيف لا يعمل به في الأصول ولا في الفروع، فلا معنى لهذا الجواب، فيقال أنه ضعيف. واضح الكلام؟ أنه ضعيف. لما لم يقل ذلك فظاهره أنه في نفسه معتبر، لكن لما كانت مسألتنا أصولية، هذه صغرى، وكانت المسائل الأصولية لا يكفي فيها عند المحقق خبر الواحد، هذه كبرى، قال هذا الخبر لا يعمل به في مسألتنا ولا يثبت به الاحتياط في مسألتنا، فظاهر الاعتراف باعتباره. الوجه الثاني قال إن الإلزام بالأثقل مظنة الريبة. ما هو الإلزام بالأثقل؟ يعني الاحتياط، أن تحتاط وتلزم بالاحتياط، أي بفعل محتمل الوجوب وترك محتمل التحريم في شبهات الوجوب والتحريم، هذا أثقل مقابل ألا نلزمك بذلك وأن نقول يجوز أن تترك محتمل الوجوب كما يجوز أن تفعل محتمل التحريم، يعني براءة أو إباحة. الإلزام بالأثقل بالاحتياط مما فيه الريبة، مظنة الريبة، فيه ريب. من أين جاءه الريب؟ من جهة احتمال أن الشارع لا يرضى لعباده بمثل هذه المشقة، مثلا مشقة الإلزام بفعل محتمل الوجوب وترك محتمل التحريم، فإذا كان مما فيه الريبة بهذا اللحاظ دخل في قوله ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واضح؟ مصنف يرد على الوجهين، أما الأول فبأجوبة ثلاثة. أولها منع كون المسألة أصولية، بل المسألة فرعية فقهية. لما هي المسألة الفقهية؟ مسألة الفقهية مسألة موضوعها فعل المكلف ومحمولها أحد هذه الأحكام، وهي تبحث عن فعل المكلف وحكمه بلا واسطة. لماذا؟ لأن المسألة الأصولية أيضا تنتهي إلى العمل ولو بالواسطة. مسألة الأصولية مثلا عندما تنقح في الأصول حجية الخبر من حيث السند، خبر العدل، وحجية الظواهر من حيث الدلالة، فتقول عندما يجيئك عن زرارة خبر ظاهر في الوجوب، تقول هذا خبر عدل ظاهر في الوجوب، والظهور حجة، وخبر العدل حجة، فظهور خبر العدل هذا في الوجوب حجة يثبت الوجوب، فتثبت الوجوب للفعل الخاص لأن ظاهر في وجوب فعل معين، وينتهي بهذا التوصيل للكبرى الأصولية في قياس الاستنباط إلى استنباط حكم العمل، إلى استنباط مسألة فرعية فقهية وجوب كذا، فينتهي مسألة أصولية آخر الأمر إلى العمل لكن بالواسطة، وأما ابتداء فالمبحوث عنه شيء آخر، المبحوث عنه عوارض الدليل مثل حجية الدليل، وأما المسألة المبحوث فيها عن عوارض فعل المكلف يجب أو لا يجب، يحرم كذا إلى آخره، فهي مسألة فقهية ما نحن فيه، يجب الاحتياط أو لا، الاحتياط هو عبارة عن فعل المكلف غايته الفعل الخاص، يعني اللي يحرز معه يقين اجتناب أو يقين الفراغ عن الواقع المحتمل في شبهتين الوجوبية والتحريمية، هذا الفعل الخاص مبحوث عن حكمه يجب أو لا يجب، فهذه مسألة فقهية. إذن أولا نمنع كونها مسألة أصولية، ثانيا منع كون النبوي المذكور من الأخبار الآحاد أي المجردة حتى لو كان مسألة أصولية بحثنا، فإن الذي يمنع عن الأخذ به في الأصول والمقصود أصول الفقه لو سلم المنع عن أخبار الآحاد في أصول الفقه هو الخبر الواحد المجرد عن القرينة اللي يفيد الظن، ونحن نمنع أن هذا الخبر خبر واحد مجرد عن القرينة بل هو محفوف بقرينة، وذلك لأن هذا المضمون قد كثر غاية الكثرة تكرره في الأخبار الكثيرة، ويكفيك أن تراجع هذه الطوائف المختلفة من الأخبار، طائفة هذا القسم الثالث طائفة الثالثة وبعض أخبار الطوائف الأخرى إن لم أقل كل أخبار الطوائف المتقدمة كلها تصب في هذا السياق، أن تترك ما يريبك يعني مورد الشبهة، ما معنى ما يريبك؟ أمس أو أول أمس عندما قرأنا الأخبار شرحنا ما يريبك يعني ما يثير الريب عندك يعني الشك يعني ما هو شبهة فيها احتمالان أو أكثر، فيها تردد تكافؤ في الاحتمالات، فيها حيرة فيها ريب شبهة، هذا المضمون ما شاء الله تكرر في غاية الكثرة، فإن لم أقل إنه يبلغ حد التواتر وتصبح الأخبار معتبرة لأنها مفيدة للقاطع متواترة، على الأقل هذا التكرر الكثير يكون من جملة القرائن المحيطة بمثل هذا الخبر بكل واحد منها، بقية الأخبار بمنزلة القرينة المعتبرة، مثلا إذا لم يقل بتواتر كيف يصبح قرينة قطعية، لأن القرينة القطعية مرة من غير الأخبار، فعندي خبر واحد وهناك قرينة من غير جنس الخبر وما جاء في الخبر بنفس المضمون، لابد هكذا. نعم، مرة أقول عندي خبر واحد وله قرينة قطعية، قرينة قطعية من غير مضمونه الذي جاء في أخبار أخرى، وهذا جيد، ومرة تفترض القرينة من نفس المضمون تكرر المضمون في أخبار أخرى، كيف تصبح قرينة قطعية؟ إلا أن تكون تقصد أنها تكررت بحيث تواتر هذا المضمون فأصبح قطعيا، فلا يكون من المجرد، فمعنى لا يكون من المجرد اصطلاح الخبر ثلاث أقسام، واحد مجرد، واحد محفوف بالقرينة، واحد ومتواتر. فهو ليس من الواحد المجرد، يعني من أي شيء، ربما من المحفوف أو من المتواتر. هل يصح هذا الإصطلاح؟ كأنه بعيد. إذا قلت ليس من الواحد المجرد، يعني كأنك تقول هو من الواحد المحفوف، وأما المتواتر فهو مقابل للواحد وشيء آخر. فلعله كان المناسب للمصنف أن يدعي التواتر ولو بالمعنى هنا، فأصبحت قطعية من هذا الباب. أما أنه هو خبر والبقية أخبار، وتكرر المضمون نفسه في الأخبار يعمل ويشكل قرينة قطعية من بقية الأخبار، على هذا وإذا بلغت تلك حد التواتر في المضمون يصبح مضمونا مقطوعا، ويصبح قرينة على هذا. إذن لابد أن تدعي تواتر بحسب الظاهر هذا. على كل حال، المهم أننا لا نسلم كونه خبرا مجردا عن القرينة، يعني غير قطعي، وإنما يمنع في الأصول لو سلم عن المجرد عن غير القطعي. ثالثا، نمنع عدم جواز الاعتماد على خبر الواحد المعتبر، وقلنا لك ظاهره الاعتراف في اعتباره، واضح؟ وإذا كان معتبرا فنمنع أن الخبر الواحد لا يجوز الاعتماد عليه في الأصول، فإن الخبر الواحد المعتبر من الظنون الخاصة اللي دل الدليل القطعي على جواز العمل بها، فيؤخذ بها حيث شئت إلا ما أخرجه الدليل، مثل أصول الدين المطلوب فيها التعبد عن علم ويقين. أما أصول الفقه فتكون كنفس الفقه، يجوز العمل فيها بأخبار الأحاد المعتبرة، فلماذا نمنع؟ هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. وأما الوجه الثاني، قلت فيه إن الإلزام بالأثقل، يعني الاحتياط مما فيه ريبة، مظنة الريبة، فيشمله دع ما يريبك. نحن نقول له إن الإلزام بالأثقل هو من جهة هذا الحديث اللي قال دع ما يريبك، لأن الشبهة مما يريبك، والإلزام بالاحتياط فيها هو مما يخرج به عن الريبة. لا تقول لي حينئذ لعل هو مظنة ريبة، لعل الشارع لا يرضى مثلا بمثل هذه المشقة لعباده. هو أمر إذا تمت دلالته بالنحو الذي نقول، وكون ما يريب يشمل الشبهة كما نحن فيه، فهو أمرنا وقال كلفتكم بالاحتياط في الشبهات. فإذا تمت دلالة هذه الأخبار من سائر الجهات الأخرى على وجوب الاحتياط في الشبهة، لم يكن من جهة ما ذكره إشكال وأنه مظنة ريبة، فيتم من هذه الجهة أيضا، ويكون الدليل على وجوب الاحتياط في موارد الشبهة هو هذا الأمر ونحوه من الأدلة الدالة عليه. واضح الكلام؟ بهذا يتم الحديث في هذه الطائفة الثالثة. قال: وأما عن رواية الأمالي فبعدم دلالته على الوجوب للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة. ما هو الأكثر؟ الشبهة الموضوعية مطلقا، يعني تحريمية أو وجوبية، والحكمية الوجوبية خاصة، لأن الأخبار إذا حمل على الوجوب سيقتصر على الحكمية التحريمية فيخرج الأكثر. طيب هذا إذا حمل على الوجوب، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط. طيب هذا مش أكثر، طب أصل الإخراج مع إمكان محمل لا يلزم منه الإخراج بالتخصيص لا ملزم به، فتحمل على الإرشاد هذا الثالث، أو على الطلب المشترك المولوي بين الوجوب والندب، وحينئذ تكلم عليهما بكلام واحد لأن حالهما واحد، بس الفرق أنه هذا إرشاد وهذا مولوي، لكن من الجهة المبحوث عنها مشترك، لا يلزم تخصيص، يشمل الكل وفي كل بحسبه. وإن كان هو بحسب الظاهر تكلم على الإرشاد، منه يعلم الكلام على إرادة الطلب المولوي المشترك، فلا ينافي وجوبه في بعض النسخ، فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد عدم لزومه في بعض آخر، وفي بعض النسخ لا هكذا، فلا ينافي أي الحمل على الإرشاد وجوبه في بعض الموارد وعدم وجوبه في آخر. ينسجم الإرشاد، الاستحباب لا ينسجم مع هذا، الوجوب لا ينسجم مع هذا. الوجوب يعني في الكل، كيف يعني واجب في الكل ومستحب في البعض، واجب في بعض مستحب في بعض؟ استحباب يعني في الكل، فكيف يعني واجب في بعض مستحب في بعض؟ أما الإرشاد فلا ينافيه ذلك، ينسجم مع الوجوب في البعض والاستحباب في البعض، وكذلك الطلب المولوي المشترك. وحينئذ يعني إذ حمل على الإرشاد فلا ينافي هذا الحامل وجوبه في بعض المواد وعدم لزومه في بعض آخر، لأن تأكيد الطلب الإرشاد، مطلب الإرشاد قلنا للتأكيد، لأن هو في المورد هو فيه ما فيه مما يقتضي لزوم الاجتناب والاحتياط أو رجحانه، والإرشاد لتأكيد هذا المعنى. وقد قال المصنف في أخبار التوقف أنه لا تفيد إلا التأكيد، واضح؟ فاذكر هذا جيدا. فتأكد الطلب الإرشادي وعدمه، لأن تأكد الطلب الإرشادي وعدم تأكده بحسب المصلحة الموجودة في الفعل، قد يتأكد يعني فيلزم به فيكون إرشادا إلى لازم، أو لا يتأكد فيكون إرشادا إلى غير لازم، هكذا هو المقصود ببيان. لأن الاحتياط اللي هو المرشد إليه بهذا الأمر، احتط بدينك لدينك بما شئت، هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة، فيختلف رضا المرشد بترك هذا الاحتياط وعدم رضاه بالترك بحسب اختلاف مراتب المضرة. هذا في موارد الإرشاد إلى الأمر إلى التكاليف الاحتمالية، أو في موارد التكاليف الاحتمالية كما نحن فيه. كما أن الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله اللي موردها الأوامر المعلومة لا الاحتمالية، أطيعوا الله ورسوله يعني فيما أمر به ونهيا عنه، فموضوع هذا هو الأمر والنهي، يعني يحرز، لابد من أن يحرز الأمر والنهي، يعني الأمر الذي هو من المولى ولو تعبدا، يعني بدليل معتبر، لا مجرد أمر نقل عن المولى ولعله ليس عنه، هذا معلوم. فمورده الأوامر المحرزة، التكاليف المحرزة، هذا يكون للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات في موارد الأمر الوجوبي وفعل المندوبات في موارد الأمر الندبي، وكذلك بين ترك المحرمات وترك المكروهات. فالتفت إلى هذا، هذه أربعة احتمالات، أولاها باطلان، وآخراها ممكنان، لكن والذي يقتضيه النظر، دقيق النظر، أن الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب غير الإلزام الاستحباب، لأن المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط، لا جميع مراتبه، كل مرتبة مرتبة، مرتبة واجبات مرتبة المستحبات، ولا المقدار الواجب، لا المقدار الواجب ليكون الاحتياط فقط واجبا في دائرة هذه الواجبات، دائرته أوسع، ولا جميع المراتب بمعنى كل مرتبة مرتبة مستقلة، مرتبة الواجبات بطلب ومرتبة المستحبات بطلب، أو حتى مراتب للمستحبات بطلبات، لا، مرتبة واحدة هي العليا التامة الجامعة للكل، للواجب والمستحب، للواجب تفعله وجوبا، للمستحب تفعله استحبابا، فتكون احتطت بما تقدر وتستطيع بالممكن من الاحتياط، غاية الممكن. من أين لك هذا مولانا؟ شوف هذا يذكره كأنه يسوقه بنحو دفع الإشكال. الواحد قد يقول كيف تستفيد المرتبة التامة وهو قال بما شئت، يعني له مراتب من القلة والكثرة وأن تختار ما شئت، كيف المرتبة التامة؟ يجيب عنه فيظهر لك الوجه في استفادة إرادة المرتبة التامة. يقول والمراد من قوله بما شئت ليس التعميم من حيث القلة والكثرة ومن حيث المراتب المختلفة ثم التفويض والتفويض إلى مشيئة الشخص أن تختار ما شئت منه حتى القليلة، لأن هذا كله مناف لجعل الدين بمنزلة الأخ، بل المراد أن أي مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلها، لأن الأخ هكذا أي مرتبة من المراعاة والمدارات في محله من حقه عليك. هذا الأخ، هذا الرجل الذي هو أخ لك، مو أخ في الدين بالأخوة العامة، أخ يبادلك كما قال الشيخ المصنف في محله من بحث الحقوق، هذا أخ يراعي فيك هذه الحقوق. أما إذا كان هو لا يراعيها وهو أسقطها، هو أسقطها فليست حقا له عليك مثلا. وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين، فكله مستحسن حتى العليا. وإذا كان هكذا فمعنى فاحتط بما شئت يعني انظر المستحسن المناسبة واختارها، وكله مستحسن مناسب وهو يختار العليا. لذلك فهو منزل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اختر مرتبة التقوى العليا الشاملة حتى الاحتياط الشبهات. ومما ذكرنا يظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدمة من حيث الدلالة مع ضعف السند في الجميع. نعم يظهر من المحقق في المعارج أن السند ليس ضعيفا في الجميع، بل يظهر اعتبار إسناد النبوي، دع ما يريبك أو أسناد، لأن هذا النبوي كما عرفت هناك قال المصنف حكي عن الفريقين، أرسله الشهيد وحكي أو حكى عن الفريقين، يعني حكى الشهيد. إذن له على الأقل سندان، إلى كل فريق سند، ها؟ فيظهر من المحقق اعتبار أسناده بالجامع أو أسناده من نحو الجنس الصالح للانطباق على الواحد والأكثر، لأنه حتى لو كان حكي عن فريقين وله عدة أسناد أو له في الفريق الواحد عدة أسناد قد لا يكون المعتبر منها إلا واحدة، فقل أسناد بنحو الجنس يصدق بالواحد وبالكثير. من أين يظهر هذا؟ حيث اقتصر في رده على أنه خبر واحد لا يعول عليه في الأصول، لو لم يكن معتبرا لم يصلح هذا الرد، كان يقول خبر ضعيف لا يعول عليه لا في الأصول ولا في غير الأصول ولا في الفقه، وأن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة، فيكون مأمورا بتركه، دع ما يريبك. وما ذكره محل قدس سره محل تأمل. أما الوجه الأول فأولا لمنع كون المسألة أصولية، ثم منع كون النبوي من أخبار الأحاد المجردة، لأن مضمونه هو ترك الشبهة، هو قال يمكن دعوة تواترة، إذن هو يقابل المجرد بالمتواتر، مقصود من المجرد يعني غير القطع الظني هكذا، وإلا إذا أردت الدقة في الإصطلاح مجرد مقابل الآحاد خبر الواحد المعتضد بالقرينة المقترن بالقرينة، وكلاهما مقابل المتواتر، لأن هذان خبر واحد فتحته قسمان ويقابله المتواتر. على كل وهو ترك الشبهة يمكن دعوة تواتره. ثم ثالثا منع عدم اعتبار أخبار الآحاد المعتبرة في المسألة الأصولية، وهو سلم الاعتبار كما قلنا لك، إنما يمنع عنها في المسألة العقائدية. هذا الوجه الأول. والثاني وما ذكره من أن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة إلى آخره، فيه أن الإلزام من هذا الأمر، هو هذا الأمر، هو قال دع ما يريبك، الشبهة ريبة، دع ما يريبك، الإقدام مثلا على شرب التوتنها من حيث أنه محتمل الجواز ومحتمل التحريم يريبه، يجعلك في ريبة في حيرة، تخشى أن تكون وقعت في الحرام. قل دعه إذا تم الاستدلال من جهات الأخرى، فمن جهة قولك هو مظنة ريبة لا يتم، يتم أيضا، يعني لا يتم إشكالك، يتم الاستدلال، فلا ريبة فيه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.